بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، الحمد لله الذي خلق الإنسان فأحسن خلقته وصوره فأحسن صورته، وأصلي وأسلم على أجمل وأكمل وأحسن خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لله در حسان حين قال: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم قضايا فقهية معاصرة. كما يسعدني ويشرفني أن أرحب بضيف العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله سيدنا الدكتور.
أهلا بكم وحياكم وحيا سادة المشاهدين.
مشاهدي الكرام، لقانا اليوم بإذن الله تعالى مع الجزء الثالث من موضوع الأحكام الشرعية المتعلقة بجراحة التجميل. وأستاذنا الدكتور الفاضل بين لنا بإيه يعني المراد بأحكام العمليات التجميل، وقال هي بتنقسم لأمور: إما إصلاح المظهر الخارجي بسبب عيب خلقي أو بسبب حادثة من الحوادث، أو تحسين المظهر الخارجي بحثا عن الأفضل أو التشبيب. ووقفنا في الحلقة الماضية مع يعني أول صورة من هذه الأمور، وهي تحسين المظهر الخارجي بحثا عن الأفضل. وقفنا مع الأحكام المتعلقة بالشعر، ولازال الحديث بإذن الله تعالى موصول. لكن في البداية أنا عندي إحساس بكل صراحة يعني دكتور سعد، إن الدكتور سعد في صدره شيء من حلقة الحلقة الماضية.
لا عفوا بسم الله الرحمن الرحيم. ليس في الصدر إلا كل حب للمشاهدين وللمستمعين وللغيورين على الفقه الإسلامي. أردت فقط أن أقول إن منهجي هو إبانة الأحكام الشرعية بحسب الأمانة التي درسناها في الأزهر، ونريد أن نوصل هذه الأمانة إلى الجمهور، ولا بد أن نحترم الجمهور في الاختيار. وإذا كنا نصف الجمهور دائما بالعوام، فليس دائما سيظل الجمهور من العوام، بل إن أكثر الجمهور في نظري من أهل الفكر والنظر. طالما بينا الدليل فللجمهور أن يختار الرأي الذي قوي دليله. أما الرأي الذي لم يتضح لدى الجمهور هل هو الأقوى أو هو الأضعف، فقلنا بأن هذا الإنسان الذي ليس من أهل النظر في الترجيح بين الأدلة يختار الرأي الذي يرتضيه شيخه الذي يجله. وبالتأكيد إن احترامه لشيخه واحترامه لمفتيه علامة من علامات الإيمان وعلامة من علامات الرقة، أو يختار الرأي الذي عليه الأكثرون، فإن هذا الرأي الذي عليه الأكثرون ربما يظن أنه الحق والصواب، وهذا أيضا نوع من أنواع الترجيح لأهل العوام. ويمكن أن يختار الرأي الذي فيه المصلحة التي يرى مصلحته فيها، لأن الفقيه إنما يستنبط الحكم الشرعي من الأدلة من أجل راحة الناس وإبانة رأي الشريعة الإسلامية فيها. لو كان الحكم منصوصا عليه في الكتاب أو السنة ما كان فقها، وإنما كان نصا والتزاما. وإنما الحكم إذا تم استنباطه من الأدلة فصار الحكم منسوبا لقائله، منسوبا للفقيه الذي استنبطه. وهذا الفقيه بشر، وهذا البشر قد يخطئ ويصيب، فلهذا كان لابد من هذه التعددية، ولابد من احترام الجمهور في الاختيار، ولابد من يعني الاستمرار في التوضيح وبين الأدلة. فقط لك أن تسألني ما الدليل، فإن ذكرت لك الدليل صار الرأي مستندا إلى مرجعية شرعية، وهذه المرجعية الشرعية تعتبر عند أهلها. هذا عن التعليق فيما يمكن أن نذكره في الحلقة السابقة.
يعني لكن على كل حال حضرتك بسمحني،
ده بالتأكيد نيتك نية طيبة، وتقصد من خلال هذا الحوار أن نظهر للجمهور كيف نصل إلى بر الأمان. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الذكر ومن أهل العلم، وخاصة ما جئنا إلا لخدمة الشريعة، فكيف يحمل أحدنا للآخر شيئا يكرهه.
يعني على كل حال ربنا يسامحني.
أكرمكم
الله. الله يبارك فيك يا دكتور. طيب ندخل تاني المشاكل. استنى دكتور، احنا عاوزين نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن النمص. بنقول في البداية ان الوجه بالنسبة للمرأة أصل الزينة، فتجتمع فيه المحاسن وهو يعني محط نظر الزوج، لذلك خلق الله تعالى خاليا من الشعر سواء كان إلا يعني شعر الحاجب أو الأهداب. ففي هذين الموطنين وقاية وزينة وجمال.
نعم.
إلا إن بعض النساء بتلجأ للأخذ، بتأخذ من الحواجب أو تأخذ من الرموش عن طريق الحف، عن طريق النمص، عن طريق الحلق. احنا محتاجين يعني نقف في هذه الحلقة مع هذه المعاني وأحكام الشرع المتعلقة بها. خلينا نبتدي مع حضرتك النمص. إيه هو النمص؟
أي نعم صحيح، هو في البداية لابد أن نقف عند تعريف النمص. النمص هو التقاط الشعر من الجسد، ولكن اشتهر على أن يكون هذا الالتقاط في شعر الوجه فقط خاصة، بمعنى أن الملقاط الذي نسميه الآن ملقاط كان يسمى منمص. المنمص هذا ملقاط يتم نزع الشعر من الوجه الزائد، الشعر الزائد في الوجه، فسمي هذا النمص لشعر الوجه. ولكن وجدت تعريف جميل ذكره ابن العربي ونقله الإمام القرطبي في تفسيره، يقول بأن النمص قد يكون في شعر الوجه وقد يكون في شعر العانة، ويقول إن أهل مصر يأتون بالنمص هذا في شعر العانة وهو الشعر ما بين الفخذين، ويقول إنه أيضا من النمص الذي ورد النهي عنه، خاصة وأن النمص فيه التقاط الشعر ونتفه، ونتف الشعر هذا يفضي إلى إيلام وإلى مشقة لصاحب الذي يمارس عليه النمص. ولذلك اختلف الفقهاء في حكم النمص، رغم أن الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم، لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
يعني في لعن،
في لعن ظاهر، يعني لابد أن نقول النص في ظاهره لعن، لكن هل هذا اللعن في ظاهره أيضا يفضي إلى اللعن في الباطن وفي الفقه؟ هذا كلام الفقهاء. ننتقل إلى كلام الفقهاء، ما رأي الفقهاء في حكم النمص؟ اختلف الفقهاء في حكم النمص على عدة أقوال، حتى في كل مذهب نجد أقوال. فمثلا إن نظرت إلى مذهب الحنفية قالوا بأن النمص مكروه وليس محرما
عند الأحناف.
أي نعم، رغم أن الأحاديث أو الحديث واضح في اللعن،
لعن الله،
لعن الله
في لعن.
نعم. كيف نصرف هذا اللعن واللعن الطرد من رحمة الله، واللعن كما يقال أشد تعبير لبيان التحريم.
طيب الكراهة عند الأحناف هنا كراهة تنزيهية ولا كراهة تحريمية؟
تتفاوت.
تتفاوت.
نعم. يعني هي درجة الكراهة تنتقل من التنزيه إلى التحريمي، ربما تكون إلى التحريم أقرب، ربما تكون إلى المشروعية أقرب، بحسب الثمرة وما يفضي إليه الحكم فيما سيذكره الآن. يعني هم يقولون مكروه، لماذا قلتم مكروه؟ قالوا لأن النبي لما لعن المتنمصات لعن المتنمصات التي يخرجن لإفتان الآخرين، أما النمص الذي لا يفتن الآخرين إذن خرج عن مضمون اللعن ومضمون النهي. ولذلك قالوا إنه يفضل ويستحب للزوج بشرط ألا يكون هذا النمص الذي استعدت فيه المرأة لزوجها أن تقدمه أيضا لغير زوجها من الأجانب.
يعني كلام حضرتك يعني على قدر فهمي، لو هذا النمص على كلام الأحناف لو كان يفتن الخارج طبعا بينطق الكراهة عندهم،
إذا كان يفتن صار محرم، يعني يفتن أقل فأقل يبقى كراهة تحريمية، لا يفتن يبقى داخل مع الإجازة وهكذا.
تمام.
بهذا
تمام.
التدرج.
تمام. تمام.
إذن هم صرفوا اللعن عن ظاهره، قالوا إن النبي لم يلعن المتنمصات، وفي رواية لعن الله، إذن اللعن من الله عز وجل، والنبي يحكي في رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وهذا الحديث لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. قال الحنفية إن هذا الحديث في اللعن هنا ليس لعنا على في الظاهر والباطن، وإنما هو لعن للمرأة التي تفتن الآخرين أو تؤدي بنمصها إلى تغيير خلق الله، مثل أن ترفع الحاجب تماما فتسير بلا حاجة.
هو الحلق.
نعم ليس حلقا إنما هو نتف تنتف شعر الحاجب، وإذا نتفت شعر الحاجب خرجت بدون حاجب، فبالتأكيد ستكون ملفتة للنظر، كل من يراها سينظر إليها مرة بعد مرة حتى ينظر أين الحاجب، فيسأل نفسه وربما يتطاول عليها وقال أين الحاجب. هذا هو الذي يفضي إلى التحريم. فقال
وفي مثلة،
يعني المثلة إذا غيرت الخلقة وصار مشوها، يعني صار الإنسان خرج عن إنسانيته وأدميته إلى وضع قبيح، لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، فعليه أن يرعى هذه القوام الحسنة وهذا المظهر الذي كرمه الله عز وجل. لهذا قال الحنفية إن اللعن لهؤلاء، وأما المتنمصة التي ترفع الشعر الزائد فوق الحاجب، خاصة إن في بعض النساء الحاجب يزيد جدا عن وضعه الطبيعي المألوف في عائلتها، لن أقول في عوائل الناس، ولكن حتى على مستوى عائلتها ترى نفسها يعني في منظر قبيح، وهي في هذا تقتل نفسها مرات ومرات، ولهذا كان لابد من التداوي، واعتبروا هذا نوع من التداوي. هذا مذهب الحنفية. إن نظرنا إلى مذهب المالكية وجدنا عدة أقوال في مذهب المالكي في حكم النمص، رغم ان الحديث واضح الدلالة لعن، او واضح في ظاهره
تمام.
لعن الله والمتنمصات، يعني جماعت
نعم نعم.
لعن للمتنمصات،
وفي رواية ان مصر متنمصة
النمص نعم. فاذا كان هذا اللعن في ظاهره، قال المالكية ان رواية عنهم ثلاث اقوال، قول يقول بان النمص محرم في كل اشكاله، المرأة تبقي كل شعور وجهها ولا تغير ولا ترفع شعرة واحدة. رأي فقهي وقول عند المالكية. القول الثاني عند مذهب المالكية، يعني مدرسة واحدة انشقت على نفسها ثلاث أقوال، المدرسة الواحدة اللي منهجها منهج واحد، اللي أصولها أصول واحدة
تمام،
انشقت على نفسها في هذه الأقوال الثلاثة. قول يقول النمص في كل صوره محرم، ويجب على الإنسان أن يبقي شعور وجهه لأن الله خلقه على هذا، وأي رفع وأي التقاط لأي شعرة خلقت في الوجه غير من خلق الله، ولا أمر أنهم فلا يغيرون خلق الله
تمام.
فهذا نوع من النمص المحرم. رواية ثانية قوله عند الإمام مالك يقول النمص المحرم هو ما يكون كالفتلة في الحاجب، يعني ترفع شعور الحاجب من أعلى ومن أسفل ولا يبقى إلا كالفتلة والخيط، فهنا صارت ملفتة للنظر. من هنا قالوا بأن النمص في هذه الحالة صار محرما عند في هذا القول،
يعني النمص في هذا القول حرام لو دق الحاجب،
لو دق الحاجب طبعا. غير كده ليس محرما، يعني لو هذبت الحاجب فليس فيه تحريم، لكن لو رفعت شعور الحاجب إلى أن بقي كالخيط هنا نقول صار تحريما على القول الثاني عند المالكية. القول الثالث عند المالكية يقولون ليس هذا محرما ولا ذاك، وإنما المحرم هو للمرأة المعتدة من وفاة،
المعتدة من وفاة من
نعم يعني التي تحد على زوجها، لأن المرأة إذا مات عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، هذه مدة مدة تفجع على الزوج، مدة إعلان الحزن إذا لم تكن حاملا،
من باب حرمة الزين عليها،
وإن كانت حاملا فعلتها بوضع الحمل
تمام.
من باب منع المحدة ومنع هذه المرأة التي مات على زوجها من التزين.
جميل.
فصار النمص المحرم في هذه الرواية الثالثة عند المالكية للمرأة المعتدة من وفاة، أي التي تعلن حال الإحداد والتي في حال الإحداد على زوجها. صار المذهب الواحد في ثلاث أقوال،
لكن على هذا القول يعني ما فيش مشكلة بالنسبة للمالكية سواء كان النمص قبل الخطبة أو بعد الزواج.
النمص نعم، لأن حديث لا النمص عند المالكية في القول الثالث،
لا في القول الثالث
القول نعم ما في علاقة، لأن لا يبد أن تكون متزوجة ولا بد أن يموت زوجها، فإذا لم تكن متزوجة
لو على القول الثالث، لو بنت مخطوبة
نعم.
لو بنت مخطوبة وعملت عملية نمص
نعم.
أخذت من الحاجب، على القول الثالث عندما لك مش أي حرج،
ليس في حرج على القول الثالث. أن القول الأول يرون بأن النمص محرم في كل صوره، في الملف
تمام.
يعني ممنوع رفع أي شعرة من شعر الوجه، وترضى
تمام.
المرأة ويرضى الرجل بهذا الوجه. والحديث عن المتنمصات النساء وليس الرجال، لأن الرجال ليس الحديث وارد بشأنهم، وإنما ورد الحديث للنساء خوفا من فتنتهن. القول الثاني يرى بأن هذا النمص محرم في حال خروجه عن المألوف، وهو نتف شعر الحاجب إلى أن يصير كالخيط أو الفتلة. القول الثالث أن النمص محرم في حال الإحداد ولكن في غير حال الإحداد، فالمرأة في حل ولها أن تأخذ من زينتها أخذا بعموم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
جميل، ننتقل للرأي الثالث.
الرأي مذهب الحنابلة مذهب في غاية الاستغراب. الرواية المشهورة عن أحمد يقول الحديث لعن الله المتنمصات.
اللعن ظاهر.
ما هو النمص؟ قال الإمام أحمد في أشهر الروايات عنه النمص هو نتف شعر الحاجب.
نتف شعر الحاجب.
نعم.
بدون تقييد.
نعم. ولكن إذا تم الحلق فليس نمصا.
إذا تم الحلق فليس نمصا.
نعم.
جميل.
ما الحكمة يا إمام؟ قال لأن اللعن جاء للنمص لأن فيه إيذاء للبدن. لأن البدن يتأذى من النمص والنتف ويشعر بالتعذيب، فهذا نوع من التعذيب. فوجهة نظر يا أحمد في هذه الرواية أن النمص محرم لهذا المعنى وليس لذاته.
حتى لو كان لعلة التزين.
التزين طالما لم يكن فيه خروج عن المألوف الضوابط الشرعية العامة في أن المرأة لا تعرض بزينتها على الآخرين من أجل فتنتهم، فهذا التزين في الأصل جائز طالما لم يكن فيه فتنة الآخرين. لكن المشكلة في أن نتحدث عن زينة ثم تخرج المرأة بزينتها إلى الأجانب. يعني نحن نريد من هذه الزينة أن توظفها لمن يجوز لهم النظر إلى هذه الزينة.
جميل جدا، تقييد حضرتك تقييد مهم. الخلاف كله حوالين الزينة جوه البيت
وبالتأكيد الوجه سنخرج به، لأن الوجه كما ذكرنا في عند جمهور الفقهاء ليس من العورة. وإن كان الرواية عن أحمد في يتناسب مع مذهبه، يعني أحمد في المشهور ورواية عن المالكية بأن وجه المرأة عورة.
ما أنا أقصد لو على قول محمد بن حنبل بأن وجه المرأة عورة ولابد أن يضغط وجهها.
أي نعم.
يبقى إذن
صار هذا النمص في البيت وحديثه عن البيت.
تمام.
ليس حديث عن أن تأخذ من شعرها وأن تزين وجهها وتخرج للأجانب. اتجاه آخر للإمام أحمد يقول بأن النمص في الرواية الثانية يقول أن النمص المحرم هو النمص للمومسات.
النمص
للفاجرات
للمومسات.
أي نعم. لأن النبي لما لعن هؤلاء لأنهن يمعن في فتنة الشباب وفي فتنة الرجال، فكان اللعن خاصا بهن، فيرى بأن اللعن لما جاء لهذه المرأة التي وظفت نفسها لفتنة المجتمع، فكان يكفيها، يعني لم تكتفي بفتنة المجتمع بذاتها وإنما تتزين أيضا من أجل فتنة المجتمع، فجمعت خصتين. يعني هذه الخصة في تفريط الشرف لنفسها، الخصة الثانية أنها كانت من أدوات الشيطان من أجل إغراء الناس لها وجذب الناس لها عن طريق النمص وخلافه، فكان هذا من النمص المحرم. لهذا كان التوجه في اختلاف الفقهاء في تحديد معنى النمص وفي حكم النمص. ابن العربي يقول بأن أهل مصر ينتفون شعر العانة، ونتف شعر العانة فيه إيذاء ويفضي إلى إرخاء الجلد وإرخاء هذا الموضع ويبعد عن منافع كثيرة لم يذكرها، وإنما أشار إلى هذه المنافع بأن من يتعمد إلى نتف هذا المكان يفضي إلى ضرره وحرمانه من كثير من المنافع، لكن لم يذكره إلا ابن العربي في أن النمص توجهنا به إلى معنى آخر بعيد عن المعنى الشائع، لأن المعنى الشائع أنه التقاط الشعر من الوجه، ولكن ابن العربي أضاف إليه التقاط الشعر ونتفه من العانة.
طيب أستاذ الدكتور،
وارث العانة الحلق وليس النتف، لأن النتف يؤذيه ويفضي إلى ضرر، وكما ورد في الحديث الذي خرجه بعض أصحاب السنة من حديث عبادة بن الصامت وروى بعدة روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر.
جميل جدا. حضرتك ذكرت الآن لي أربع أقوال، الأحناف والمالكية.
نعم.
والحنبلة.
والحنبلة.
وقول ابن عربي.
نعم.
طيب أنا هسأل سؤال عادي، بعض النساء تسأل تقول أنا ممكن أخذ من شعر الحاجب أعمله كهيئة قوس أو هلال، شكل ما بنسمع وبنعرف من بعض.
نعم.
النساء عاوز أخرج من هذا الخلاف، تقول ليه يا دكتور؟
لا، هو بالتأكيد استخدام أشكال هندسية في شعور الوجه بغير المألوف كان التفاتا للآخرين لهم، كأن المرأة تقول للآخرين انظروا
حتى للزوج.
للزوج الوجه هل يحبس على الوجه على الزوج؟
انا اقصد النمص.
النمص يعني اولا الشعر هذا ان تم نتفه وبقيت المرأة في بيتها اسبوعين او ثلاثة سينبت الله شعرا اخر باذن الله. فاذا كانت المرأة تريد ان تعيش مع الزوج مدة اسبوعين او اكثر مدة استنبات الشعر مرة اخرى وتفعل ما تريد باذن الزوج بالتأكيد اخذت على مذهب الجمهور بانه من الجائز وليس محرما. خلافا لقول عند المالكية ووجه عند الشافعية الذين منعوا كان المالكية النمص بكل صور.
طيب سيدنا الدكتور كان بيظهر حالة تانية ان ممكن بعض النساء بيحطوا شيء مثلا الكريمات او البودرة على حاجة فبيخفوه ويبدأوا يعني عن طريق اقلام وعين اقلام الحواجب يبدأوا يحركوا عاوزين مثلا يرسموا رسم كهلال يطلع لفوق ينزل لتحت ايا كان الامر. هي ما شيتش الحاجة ما جيتش يمته كل اللي عملته حط البودرة غطت الشعر الأسمر هذا أو الأصفر أيا كان الأمر وبدأت تجيب أقلامه وتبدأ تشكل أشكال هندسية. حكم الأمر أو حكم الدين إيه؟
خرج عن صفة النمص التي نتحدث عنها.
خرجت عن صفة النمص.
النمص هذا التقاط ونزع شعور الوجه أو شعور الحاجبين والرموش إذا كان في بعض النساء يرون أيضا بأن العبث واللعب والهندسة في شعور الحاجبين وشعور الرموش من الزينة التي يرونها.
طب ممكن
لكن
دكتور أنا
هذا ما تفضلت به يعني داخل ضمن الزينة المغرية والمفتنة.
الله يبارك في حضرتك. كنت أتكلم الآن ربما تفضي إلى يعني هذه الزينة إلى الفتنة أكثر من غيرها.
بالتأكيد هي أولا خرجت عن النهي الوارد في النمص ليس نمصا وإنما فعلت في وجهها من مغريات اللفت نظر الآخرين لها ما يجعلها في الحرج الشرعي. يعني هي كل من سينظر إليها وارتكب إثم النظر هي تتحمل وزره.
هرجع تاني ما دكتور أقول لك أنا مش عاوز أعلق على الغير أنا بعلق الآن على الزوج لأن الزينة بالنسبة للمرأة الغير يعني اللي هو المحرم عليها غير المحرم عليها ده حرام تماما لكن أنا بتكلم عن أخوها زوجها
المحارم
المحارم
نعم
عملت هذا زوجها إيه المشكلة
ولا يبدي لا أبدا ما في شيء
ما في شيء حرام
ما في شيء
ما في شيء حرام
ولا يبدين زوجهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية المعروفة في بيان المحرمات التي الذين يجوز لهم النظر إلى بعض زينة المرأة.
طيب أستاذنا الدكتور واحد الآن بيكلمني يقول لي طيب أنا عاوز أحط قيد لهذه عملية النمص يعني تقول له ايه؟
يرجع إلى مألوف الإنسان وإلى الفطرة السوية. الوجه خلقه الله بقيمة وبوجه إنساني والوجه الإنساني له مستويات في الأسرة والعائلة. فالإنسان يختلف من شخص إلى شخص فربما وجد إنسان يعني التقيت مع بعض الإخوة هنا في القناة يتحدث عن شيء بسيط في الوجه ووجدت هذا الشيء من علامات الحسن عنده لكنه قال لي هنا في القناة الأسبوع الماضي قال لي ولكني يعني أتأذى منه وكلما نظرت إلى المرآة أجد حرج شديد وأخجل من نفسي وأريد إجراء عملية جراحية تجميلية لشيء أنا أراه أعطى للوجه جمالا. فإذا الحكم أفرض عليه ما رؤيتي أو أعطيه الرؤية التي أراها الله لقلبه. يعني مهما قلت له إن هذا الوجه وجه جميل وإن هذه العلامة علامة حسن هو غير مقتنع إذا عليه أن يتوجه إلى إزالة هذا الشيء الذي يراه يبعده عن آدميته مع زملائه وأقرانه ويستحي أن يرى زملائه هذا الشيء في وجهه فصار الأمر يرجع إليه. لكن إن حدث التغيير وإن حدث التجميل هل يخرجه عن صورة الوجه الآدمي المعتاد؟ إن خرجت عن صورة الوجه الآدمي المعتاد فهذا تغيير خلق الله.
هو ده يا دكتور اللي قصدته مع حضرتك في حلقة الماضية وقلت آلية الترجيح. أنا كراجل بسيط أو راجل عامي أو راجل فلاح ما عنديش آلية الترجيح إن أنا أرجح في هذه المسألة. فعلشان كده أنا بلجأ للعلم بلجأ للدكتور سعد بلجأ للشيخ محمد حسان بلجأ للشيخ أبي إسحاق ربنا يشفيه بلجأ لدولت علشان خاطر يبينون فصل الخطاب في هذه القضية.
لا كل هؤلاء من ذكرت وغيرهم سيذكرون فصل الخطاب من وجهة نظرهم.
جميل يبقى يتحملها العالم.
أبدا عفوا وزرادنا الآخر لا نريد أن نظلم الآخر. ضربت لك مثال بأحد العاملين هنا في القناة ولا داعي لذكر اسمه فهو يسمعنا الآن قال لي هذه العلامة وأشار إلى وجهه قلت بالله إني أراها جميلة وزينت وجهك فقال لكني أتأذى لا 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 ورفض الرأي ورفض الرأي. يعني هل يجوز لي أن أفرض عليه رأيي؟ هذه وجهة نظري عندما قلت له لا داعي، قل فعل فاضي وما فيش داعي تكلف مالك، وده بالعكس هذه العلامة أعطتك يعني تبعد عنك الحسد ولا تعطيك من الجمال ما يعني ما يغري الآخرين لا في الارتياح لوجهك. قال لا 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 ولكني أتأذى وسأصر وأتمسك للبحث عن من يزيل هذه العلامة في وجهي.
طيب أستاذ دكتور، واحد نتكلم الآن عن النمص، حضرتك ذكرت قرابة 10 أقوال. أنا لي سؤال، هل إذا اختلف العلماء أقدر أقول هل كل الاختلاف اللي ذكروه صواب أم أن الحق واحد لا يتعدد؟
صحيح، هذه قضية أصولية بإجماع الفقهاء أن الحق واحد لا يتعدد. ولكن ما هو الحق؟ إنه الحق في علم الله وليس في علم البشر.
في علم الله وليس جدلية. في علم البشر، جميل.
إذن هي قضية جدلية. بمعنى سنختلف، الحق عندي أم عندك؟ هو مع أحدنا أو مع غيرنا،
يعني نرتكل للدليل وفهم الدليل الذي يوافق يعني باب الاجتهاد.
إذن حديثي أو يجب أن يكون الحكم، هل الحكم أو هل الفتوى التي أصدرها المفتي أو أصدرها المجتهد بآلية فقهية صحيحة؟ يعني هل هو على علم وبينة بالآيات وبالأحاديث الواردة في المسألة؟ هل هو على علم بالأقوال الفقهية التي سبقت في المسألة؟ هل هو على علم بقواعد الشريعة المتعلقة بالمسألة؟ هل هو على علم بمقاصد الشريعة ومآلات الأحكام المتعلقة بالمسألة؟
هقطع حضرتك هنا بعد إذن حضرتك، يعني خلي ذلك المجتهد أو ذلك العالم يفتي بالأدلة ومناطات الأدلة وفهم كل المسألة من جميع أبوابها. هسأل سؤال تاني، هل كل مجتهد مصيب؟
كل مجتهد له أجر، مصيب أو غير مصيب لن يعرفه إلا يوم لقاء الله.
طب أنا عندي قول
لعبد البر، ورد في الحديث أخرجه الصحيح في البخاري، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر،
تمام،
وإن أصاب
فله أجران.
إذن هذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم الحكام وعموم الأئمة أن يجتهدوا، أن يعملوا فكرهم، وألا يخشوا من أن يخطأوا الحق الذي في علم الله. فإن خطأي للحق الذي في علم الله ليس في مقدوري وليس في مكرتي، وإنما الذي في مكرتي أن أجتهد. الأمر الذي يجب أن ننبه إليه هو التقوى.
التقوى
لابد من التقوى. ما في فتوى تصدر صحيحة إلا إذا كان صاحبها يتقي الله ويخشى الله، يعلم بأن الحاكمية لله، يعلم بأن للكون إله، يعلم بأن الدنيا طريق معبر إلى الآخرة، يعلم بأن ما سيقول قريبا سيرى أثره يوم لقاء الله في لحظة، يموت نفس يخرج ولن يدخل مرة أخرى. فمن هنا أين التقوى التي يخشى فيها ربه؟ لا يخشى سلطانا ولا يطمع في مال ولا يخشى غضب الناس ولا يسعى إلى حب الناس، وإنما يسعى إلى رضا الله عز وجل. فإذا اجتهد صارت الفتوى التي أصدرها فتوى صحيحة صادرة منه، ثم للجمهور الخيار أن يرد عليه فتوته.
طب جميل جدا كلام حضرتك على الرأس، لكن أنا لي هنا كلام عن ابن عبد البر بيقول إيه؟ بقول يكون صوابا من جهة الاجتهاد، أي الأمور التي قام عليها اجتهاده، لكن لا نقول هذا صواب في ذاته إلا إذا وافق الدليل.
عجيب، وكيف يكون هذا صوابا في ذاته إلا بوحي؟ لن نعرف أن الرأي صار صائبا في ذاته أي موافقا للحق الذي في علم الله إلا بوحي.
طيب
ما ذكره هو ما قلته الآن، يعني ما قرأته الآن بالحرف هو ما قلته، بأن الآلية آلية الاجتهاد طالما كانت صحيحة حكمنا بصحة آلية الاجتهاد،
لكن مش بصحة القول.
صحة القول وعدمه
مرجعات إلى الله
أو بوحي من السماء. انقطع الوحي، يوم أن كان هناك وحي ينزل وحي فيؤمن على ما يقوله مثلا عمر بن الخطاب فنعرف أن هذا هو الصواب لأن الوحي أبان، ولكن في حال عدم إبانة الوحي فالحق في علم الله مغيب، من أجل أن نسعى إليه، من أجل أن نجتهد إليه، ومن أجل أن لا يتعالى أحد على الآخر. يعني أنت تجتهد وأنا أجتهد فلا تتعالى علي، فالنتيجة سنعرفها يوم القيامة، النتيجة لسه في الكنترول، لكن عليك أن تكون بآلية صحيحة صحيح تبارزني وتقول أنا أعلم منك في اللغة فأفهم مقصود اللفظة، أنا أعلم منك في الأدلة فأعرف بعض الأدلة غابت عنك، أعرف منك في فهم النص في الناسخ والمنسوخ، نعم لك أن تحاججني بذلك، لكن أن تحاججني وتقول رأي صواب ورأي خطأ.
طيب أنا هستدعي هنا قول الإمام الشافعي حين قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب.
نعم.
هقول ألا طب ما نيجي يا دكتور ناخد الرأي الأحوط في المسألة.
لا بس عفوا هذه المقولة ما فهمك لها؟ رأي صواب يحتمل الخطأ، ما فهمك لها؟
أنا يعني أعتقد أن فهمي هنا لهذه المقولة قول صواب يحتمل الخطأ أو قول غير الخطأ يحتمل الصواب، يعني الإمام الشافعي عندما يقول قولا يعني ليس تمام الصحة 100%.
لا ليس هذا هو المعنى، هذا المعنى الشائع هو المعنى الخاطئ ويجب أن نقول الحقيقة. قولي صواب عندي،
صواب عندي.
عندي
جميل،
يعني مبلغ علمي، مبلغ يقيني، مبلغ عقلي، مبلغ قلبي، مبلغ يعني ما أعطاني الله من مواهب هو الصواب الذي أراه ولا أرى غيره. هذا خصري ورأي غيري خطأ عندي بتأكيد،
يعني صواب عندي
عفوا. نعم ولكن رأي غيري خطأ عندي وليس خطأ في ذاته، خطأ عندي لأنه لو كان صواب لكنت عملت به.
يعني رأي غيري خطأ عندي،
عندي. ولكن لا أعيب عليه، خطأ عندي لا أعمل به ورأيي صواب عندي أعمل به، إذ لا يجوز لأحد أن يعمل برأي إلا إذا رآه صائبا، هل يجوز أن نعمل برأي خاطئ؟
طيب بعض المشاهدين دلوقتي يقول ألا تم تيجي نخرج من دائرة هذا الخلاف ونأخذ برأي الأحوط في المسألة، وليكن إحنا الأرض اليوم لنتكلم عن النمص.
نعم.
ليه الدكتور سعد ما يدخلنيش على الرأي الأحوط في المسألة؟
ما هو الأحوط؟ يعني مسألة الأحوط دي من مرجحات الاختيار بالمناسبة. الأحوط هذا ليس دليلا وليس فاصلا، يعني ليس القول الفصل الذي نقول بأنه الذي يحسم النزاع، وإنما الذي يحسم النزاع هو اختيار المسلم هذا الرأي يعبد الله به. هل أنت ترضى أن تعبد الله بهذا؟ أنت عبد لله، أنا عبد لله.
نعم.
وكلنا نعبد الله عز وجل على هذا الدين الإسلامي، وهذا الدين الإسلامي جاء بهذه التعددية. فأنت إذا نظرت إلى هذا الدليل ووجدت أن هذا الصواب عندك فتعبد الله عز وجل به، إذا قمت بالاتباع بهذا الرأي الصائب الذي وجدته صائبا أجرت، ولا يجوز لك أن تعمل بالرأي الآخر الذي لا تراه صائبا في نظرك. قولك بالاحتياط هنا مبدأان يجب أن نبرزهما للجمهور.
جميل.
المبدأ الأول اسمه الاحتياط، والمبدأ الثاني اسمه التيسير.
الاحتياط والتيسير.
نعم. أما الاحتياط فإن بعض الأئمة وعلى رأسهم الإمام مالك يرى بأن الاحتياط يقدم في العبادات، يعني من أمور العبادات إذا كنا نتحدث في أمور العبادات المحضة زي الصلاة زي الوضوء زي الصوم، فإذا كنا نقول هل يجوز لك أن تصوم الفريضة دون نية؟ يرى الإمام أبو حنيفة أن رمضان لأن الله فرضه جملة فرضا بركن أركان الإسلام يجوز لك أن تنام دون أن تنوي لأنك ناوي بحكم إسلامك، إذا ما في نية. يرى الجمهور أن النية في كل ليلة لابد أن تنوي في كل ليلة أن تصوم غدا من رمضان، تبيت النية. وأخذا بالحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، ده أمر عبادي ولا أمر في المعاملات؟ أمر في العبادة صوم. فرأي الإمام أبو حنيفة يجوز لك أن تصوم دون أن في رمضان دون أن تنوي، لأن ركنية رمضان في الإسلام كافية، لسنا في حاجة إلى نية. يرى الجمهور بأن النية فريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، إذن لابد أن تبيت من الليل.
جميل جدا.
فأصبح عندنا رأيين. عندما نختار، عندما نختار
في العبادة بالأحوط
ليس هذا عند الإجماع، ولكن يرى الإمام مالك وكثير من الفقهاء بأن الأحوط أريح.
الأحوط أريح.
يطمنك.
طب ما تيجي رايح حضرتك الأول وناخد اتصال.
في العبادة، أما في المعاملة يبقى أمر آخر.
جميل جدا. معنا أم عامر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أم عامر.
يا رب بارك الله فيكم يا رب.
الله يبارك في حضرتك.
إذا سمحت لي في تساؤلين، يعني التساؤلين خاصين بالحلقة الماضية وتساؤل حول الحلقة هذه. بالنسبة للحلقة الماضية، هل في هذا الحديث الشريف في هذه الجزئية وهي لعن الله الواصلة والمستوصلة، هل في هذا الحديث الشريف إشارة إلى كراهية تقصير الشعر عن عمد من أجل وصله فيما بعد، خاصة وأنني قد
تاني 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 لو سمحت أم عامر تاني السؤال كده لو سمحت.
نعم نعم
في هذا إشارة إلى ماذا؟
إلى كراهية تقصير الشعر عن عمد من أجل وصله فيما بعد.
يعني كراهية تقصير الشعر عن عمد
تقصير الشعر
رجاء
يعني
وصله فيما بعد تمام؟
نعم نعم خاصة وأنني قد شاهدت مرة على قناة إيمانية سيدة داعية فاضلة تبين غسل المرأة وكيف أن من السنة ألا تقصر المرأة شعرها فوق حدي أذنيها. هذا السؤال الأول. وأما بالنسبة للشباب الذين يطيلون شعورهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهل اقتدوا به في كل شيء حتى اللحية ومن ثم لم يتبقى لهم إلا إطالة شعورهم؟ فإن كان هذا فهنيئا لأبنائنا لحسن اقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لهذه الحلقة يا دكتور بارك الله فيك، لو فهمنا هذا الجزء من الحديث الشريف على مفهومه العام وهو الواضح وهو الخاص لعن الله الممشطة المتلمسة وهو الواضح المختلف أفهام النار، فإن الجميع سيدركوا النهي عن النمص وأن فاعله والمفعول به ملعونان. وقد استمعت إلى محاضرة علمية طبية خاصة بهذا الجزء من الحديث وأعتقد أنه كان خاصا بالإعجاز النبوي، وقد أظهرت المحاضرة مدى تأذي المتنمص لفعله وأن الإصابة المرضية خاصة بعصب العين وكذلك مدى علاقة النمص سلبا بسلامة الكبد مستقبلا. هذا ما أدركته وأدعو الله أن يسامحني الناس إن لم تكن المعلومات دقيقة.
ربنا يبارك في حضرتك يا معامل ودائما مشاركتك يعني دائما فعالة يعني وجزاك الله تعالى خيرا بسم الله ما شاء الله حضرتك يعني معلوماتك دائما حاضرة معنا. معنا أم هدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
من فضلك أنا بس كان لي يا أستاذ أحمد مداخلة بسيطة يعني تتكون من شقين فيريد بس يسعك القول يعني حتى لو كان لا يتناسب مع القول اللي أنتوا بتقولوه يعني.
ماشي تمام احنا بنسمع الرأي الدكتور بسم الله ما شاء الله أستاذ فقه مقارن يعني بيقبل كل آراء ورد عليها.
لا يعني احنا ما نقدرش نتكلم في علمه احنا ناس بنتلقى من خلالكم بس
اتفضل يعني حضرتك.
اول حاجة انا بس يعني الموضوع دلوقتي ابتدى يفتح يعني فتن لان احنا كنا نهينا القول وقلنا كذا يعني في قول فاصل دايما في كل حاجة احنا دلوقتي قلنا 10 آراء تقريبا وكل واحد يختار يعني يا جماعة اللي عايز يعمل حاجة يعمل اللي عايز ياخد بداية اوكي اللي عايز ياخد بداية ماشي الموضوع اتساب مفتوح والباب يعني اتساب لكل واحد واختياره هو الحق واحد الحق عمره ما كان حاجتين وكل واحد يمشي بمزاجه ما ينفعش ابقى انا صح.
طيب وصل صح وصل وصل رأي حضرتك وكلامك يا ام هدى وصل كلام حضرتك لكن انا احب انبه ان الدكتور سعد استاذ فقه مقارن وكلامه ده بيبقى موجود يعني فضل الله بيذكر كل اراء حتى مش على الرحمه على كل القنوات الفضائيه او حتى على الاذاعات اخوان الكريم اللي كان اللي دائما استاذ الدكتور مشرف عليها او حتى في لقاءاته في شرحه كتاب بدايه المجتهد في مسجد الرحمن الرحيم وغيرها من اللقاءات. هو ده منهج الدكتور بيطرح الاراء وربما في كثير من الاوقات يميل اذا كان الراي ده هو الظاهر في هذه القضيه معي يا دكتور في هذا الامر بتميل اذا كان هو الظاهر اما اذا كان الخلاف يسع.
نعم بس وانا عايز اقول للاخت الاخيره
هو ما انا مع الامور الاخيره الان
الامور ما تركت كما تظن وانما نحن نعبد الله يعني هي لابد ان تتوجه بكليتها الى الله وانا اتوجه بكليتي الى الله نحن مش اسطمبه الحق واحد لا يتعدد عن في علم الله ولكن كلنا نسعى اليه كلنا نتجه اليه.
جميل.
فكيف نتجه اليه يعني هي مثلا من انصار الاحتياط هي من أنصار التشدد على نفسها من أجل الوصول إلى ما هو أضمن لها.
هو ده نفس الكلام اللي بتقوله معامل.
نعم.
إيه يا دكتور تقول طب ما جرى إيه ما أنا ما
نتمسك بك الاتجاه آخر.
لا أنا بتمسك بالكلام بس ومعامل ونرجع حضرتك تاني.
نعم.
لا بتقول طب ما نقتضي بالنبي في قوله بتقول لعن الله النامصة والمتنمصة خلاص يبقى النمص حرام عشان خاطر نغلق هذا الباب.
نعم.
يبقى من باب الاقتضاء يعني معنى كلامه نريح نفسنا من شباب الفقهاء.
إذا نلغي الفقه ونعد نحن نعبد الله بالنص. وإذا ما عبدنا الله بالنص وقعنا في حيرة أشد ووقعنا في مشاكل أشد إشكالية بمعنى عندما نجد النصوص في ظاهرها التعارض ماذا نصنع؟ ما معنى الفقه؟
نبدأ بقى نخش قبل الاجتهاد والقياس.
نعم. هنرجع تاني ننتكس الأمة الإسلامية ترجع تاني لوراء. لقد وقف الفقهاء على أرجلهم بعد رحلة فيها مشقة غير عادية واتجاه كان من الاتجاهات التي كانت موجودة أيام عمر بن عبد العزيز في الأخذ بظاهر النص والحديث، فكان الخلاف ما بين المحدثين والفقهاء إلى أن استقر الرأي على تكامل الشريعة بالفقهاء وبالمحدثين. لا نستغني عن المحدثين الذين يأخذون بظاهر النص والذين ينقلون علينا هذه النص بظاهرها، ولا نستغني عن الفقهاء بالتأويل. يعني هل اللعن هذا نقف، هل اللعن هذا مطلوب أو وارد في كل الصور؟ هل اللعن هذا وارد في كنا على يقظة وعلى تنبه من أن النبي قال هذا اللعن لامرأة في بعينها في عهده، من هي وما وراءها؟ هل كانت من المومصات؟ هل كانت من الشخصيات المريضة؟ هل كانت لزوجها؟ لا نعرف. لهذا كان الفقه يأتي بكل هذه الاحتمالات ويحاول أن يأتي بالحكم الشرعي. الأمر الثاني، الأمر والنهي له مقصد،
له مقصد.
هذه المقاصد الشرعية علم كبير يدرس الآن وصار معلم من معالم الحضارة الإسلامية، فلا بد أن ننظر إلى هذه المقاصد. وبالتأكيد هيحدث صدام ويحدث خلاف ما بين الأمور المستقرة لدى كثير من الناس ومعرفتهم بالآراء الأخرى.
طيب أنا أستشعر من كلام أم عامر وأم هدى معانا وغيرهم من اللي واقفين على الخط معانا دلوقتي، بيقولوا طب يا دكتور إحنا عاوزين نعرف فصل الخطاب في القضية.
فصل الخطاب هو الرأي والقول الذي ترى نفسها بلا مشاكل في البيت وبلا عقبات في داخل قلبها. فلا بد من استفتاء القلب، هي ترضى أن تلقى الله بذلك؟ اثنين، هل الزوج سيكون راضيا ولا هيبقى في مشاكل مع الزوج؟ لا، ويبقى في غيرة والغيرة تفضي إلى فتن. إذن لابد من دراسة الأوضاع على الأمور المتغيرة والأوضاع المتغيرة في كل بيت وفي كل حال، لكن الكل ينظر إلى رضا الله عز وجل. كيف نرضي الله عز وجل في تصرفاتنا من النمص؟ فمثلا إذا كان شعر أو شعرتين ممكن شلهم، أنت هتتسابح أرى ذهب لآخر يقول كمان الشعر الثالثة بالمرة الرابعة بالمرة، طالما الحاجب كما هو، طالما أن المظهر الوجه صار على وجهه الطبيعي فما المانع؟ إذن هناك طالما فتحنا باب رفع ولو شعرة، ما رأيك في المرأة التي يظهر على جبهتها شعرا كثيرا؟
وهو ده السؤال دلوقتي، في بعض النساء بيظهر على شعر على الوجه بقى بعيد عن الحاجب بعيد عن الرموش، في بيطلع مثلا شعر هنا في اللحية في العنقفة في الشنب، حكم إزالة هذا الشعر؟
طيب لو احنا ابقيناها، هل الاخت السائلة التي رفضت او التي تقول بان هذا الرأي المحرم هو الاحوط ترضى لاختها وجارتها هذا المظهر الذي يتأذى منه الاخرون ولا يكون لها نصيب في الزواج؟
يعني حضرتك تقصد إزالة هذا الأمر من باب إزالة العيب؟
بالتأكيد. طيب إذا أزلناه كم من الشعر نزيل؟ هل نزيل سنتي أو اثنين أو نبقي الحاجب؟ وإذا اخترنا إبقاء الحاجب فما هو الحاجب المقياس الذي نعده ميزانا لهذه المرأة التي ستر وجهها بالشعر؟
طب إزاي يحكم الزائد دكتور؟ أنا دلوقتي حضرتك بتدخلني تاني في الحاجب، هتقول زائد، انا ازاي احكم الزائد في الحاجب؟
نعم بعرف الناس وعرف
الناس
واحوال الناس فيما يتسابح فيه الناس. لا يوجد حاجب في الانسان بمقياس معين، عدد سنت معين سمكا وطولا وعرضا، وانما يتفاوت كسعر السوق. يعني البضاعه في السوق تتراوح سعرها من الى اعلى من هذا يكون غبنا واقل من هذا يكون غبنا الطرف الاخر.
طب ايه راي حضرتك في مقارنه الحواجب؟ الحاجب هنا موصول،
نعم،
تزيله ولا هو من الحاجب؟
الأسر والبشر فيه هذا وفيه ذاك، فصار أمر وجود الشعر ما بين الحاجبين أمر مألوف جدا عند كثير من الناس وأيضا غير موجود عند كثير من الناس. فهذا من الأمور التي ان تردد ما بين حال وحال دخل ما بين حالين خلقيين مشروعين.
جميل جدا. طيب أرجع تاني، المرأة التي يظهر على وجهها اللحية والشنب،
نعم،
تشيلهم؟
ده بالتأكيد عند أكثر الفقهاء يرون ذلك.
طيب.
ومع ذلك هناك اتجاه فقهي يحرم عليها، يقول إن هذا الأمر قضاء وقدر، لابد أن نرضى بقضائنا وقدرنا، وأي تغيير ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله.
طب لو سألت حضرتك هنا وقلت ايه الرأي الراجح في المسألة؟
نعم.
لو سألت حضرتك هنا وقلت ايه الرأي الراجح في المسألة دي؟
لأن الآدمية فيها ظاهرة والإنسانية فيها ظاهرة، وأكثر المشاهدين يرون أن الحفاظ على صورة الآدمي من أصل خلق الإنسان، كما كان النبي ينظر للمرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، ويقول في حديث صحيح عن ابن مسعود في صحيح مسلم أن الله جميل يحب الجمال، لدرجة أن قرأت قول لأحد الأئمة الكبار من المالكية، هذا الإمام اسمه العدوي، الإمام العدوي شارح الرسالة، رسالة القيرواني،
تمام،
يقول أنا ده إمام من أئمة المالكية متأخرين، يقول أنا لم أفهم حديث الرسول، ده هو طبعا بيقول على وجه المجاراة يعني مستحيل لا يفهم، ده هو شارح وله مؤلفات، أنا لم أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، كيف يلعنهم وهن يبحثن عن الحسن الذي دعا إليه الإسلام؟ إن الإسلام دعا إلى الحسن وإلى الجمال وإلى الحفاظ على يعني وجاهة الإنسان كوجاهة إنسانية دون المسخ ودون الخروج عن المألوف. فيقول الإمام العدوي وهو شارح رسالة القيرواني المالكي، يقول أنا لم أفهم هذا الحديث الذي يقول بأن المتفلجات الحسن ممن يلعنهم الله والإسلام دين الجمال، كيف والإسلام دين الجمال؟ أمر بتقليم الأظافر، أمر بحلق شعر العانة ونف شعر الإبط، أمر بتهذيب الشارب، أمر بتهذيب الشعر، كيف والإسلام دين الجمال؟ يقول أول متفلجات للحسن، يعني هل الناهي من أجل الحسن؟ إذن النهي ليس من أجل الحسن، وإنما النهي من أجل الفتنة، النهي من أجل الضرر. هذه هي المقاصد اللي الفقهاء بيستنبطوها.
طيب جميل جدا استاذ دكتور كلامك على عين ورش العلوم، لكن سريعا لان وقت الحلقه انتهى. هذه المراه التي ظهر في شعرها او في شعر في وجهها شعر اللحيه او الشارب او العنقفه او غير ذلك، هل تخبر خاطبها اذا اتى ليخطبها؟
تخبر خطيبها؟
واحد راح يخطب هذه البنت، هذه من العيوب التي لابد ان يخبر بها الخاطب.
ده سؤال جميل جدا، صحيح. يعني جزاك الله خير في يعني استخراج هذا السؤال. هل على
طيب
المرأة
هذا نعم. السؤال يعني هيحتاج لنا وقت؟
لا، يمكن إجابة سريعة. لأن في اتجاهين فقهيين، الاتجاه الغالب يقول المرأة تستر على نفسها عيوبها حتى لا تنفر الخاطب منها، فلا يجوز للمرأة أن تظهر عيوبها السرية التي استرها الله عز وجل، وحتى لو كان كلما خرج يمكن أن تهذبها، بحيث تبقى دائما هكذا. واتجاه آخر يقول في ظهر عند من يرى من المذهب الحنابلة في قول في رواية عند الحنابلة وقول عند المالكية وعند الحنفية، لا يجوز النمص إلا بإذن الزوج.
إلا بإذن الزوج،
نعم، بمعنى إن إذا كان شعرها.
طب سيدنا دكتور، من خل المعنى والشرح والتوضيح لبداية الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله، عشان خاطر أنا برضو أفهم هذه القضية لأني محتاج أفهمها.
عفوا، بارك الله فيك.
انا اشكر حضرتك دكتور جزيل الشكر على ما يعني، وبس يعني بعتذر لو كان في مضايقات مره اخرى مني، لكن دائما هذه القضايا قضايا شائكه وتحتاج الى راي وراي الاخر. اشكر باسمكم فضيله الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر الشريف. باذن الله تعالى في الحلقه القادمه هنتكلم بعض الامور المتعلقه بالنمص، لكن خلاص يعني وان كنا اغلقنا فيها الباب حكم هذا الامر وحكم ترجيب الحواجب او الرموش الصناعيه، وهنتقل بعد ذلك لنتف الشيب والصبغات وايه الصبغات اللي يجوز بها الصبغ وحكم الصبغ بالاسود وغيرها، الامور المهمه اللي بتحتاجها الاسره المسلمه سواء كان رجال او نساء. بكرر الشكر لحضرتك يا دكتور.
بارك الله فيك وجزاك الله خلقا.
الله يبارك في حضرتك ويوسع عليك. والشكر لكم ايضا موصول اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، لكم مني اطيب المنى وارق التحيه، ولملتقى في حلقه اخرى قادمه، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم